الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة 31 من قواعد ابن رجب رحمه الله: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة أو على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يدخل في عبادة واجبة عليه بإيجاب الله كرمضان أو واجبة بإيجاب الله والعبد هو السبب كصيام كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة أو صيام كفارة القتل خطأ أو واجبة بإيجاب العبد على نفسه كالنذر أو واجبة بسبب الدخول فيها مثل الحج، فإن الإنسان إذا دخل فيه لا يجوز له أن يقطعه، لا يجوز له أن يقطعه. هذه العبادة حينما دخل فيها لا يكون فيها زيادة ولا نقصان، لكنها فسدت فيأتي ببدلها، يعني قضاء عنها على الصفة التي شرع الله أو على الصفة التي اشترطها هو على نفسه. لكن قد تفسد هذه العبادة ويلزم بالإتيان بدلا عنها، مثل الهدي، هدي التمتع إذا حصل عليه ما يوجب الإتيان ببدله. لكن إذا نظرنا إلى هذا الهدي وجدنا أن الواجب عليه هو المجزئ، والمجزئ يساوي مثلا 100 ريال، لكن اشترى كبشا 300 وعينه هديا، هل يكتفي بشراء كبش 100 أو لا بد أن يشتري 300؟ هذا نقول إنه وجب بالتعيين، لأن فيه واجب في الذمة وفيه واجب في التعيين، وفيه واجب بالنذر وفيه واجب والعبد هو السبب مثل صيام الكفارة، واجب بإيجاب الله، يعني أربعة. الرابع هذا الواجب عليه أصلا أقل مما عينه، لكن عينه ثم حصل فيه أو حصل عليه ما يوجب عدم إجزائه. وجاء يسأل هل نقول له الواجب عليك هو الأصل، أو نقول الواجب عليك بدل ما عينته، فيشتري كبشا 300 ويذبحه هديا أو أضحية، حتى الأضحية إذا عينها تعينت. وعلى هذا المسار تأتي فروع القاعدة. قاعدة التي بعدها، القاعدة 32، يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. المقصود من هذه القاعدة هو أن الأعيان القابلة للبيع والشراء والأعيان القابلة للتأجير، الأعيان القابلة للبيع والشراء والعين القابلة للتأجير والعين القابلة للوقف، والعين القابلة للوقف، انتقل ملكه من هذه العين، انتقل ملكه من هذه المنفعة أو من هذه العين المؤجرة، انتقل ملكه من هذا الوقف يعني أوقف هذه العين التي باعها أو أجرها أو وقفها، هل يجوز له أن يستثني منفعة من هذا المبيع، منفعة من هذا البيت المؤجر، منفعة من هذا المال الموقوف؟ باع سلعة دابة أو لا سيارة واشترط منفعتها أسبوع، أجر بيتا واشترط منفعته أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، أوقف عمارة أو أوقف محلا واشترط انتفاعه به مدة معينة مثلا. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من استثناء المنافع من المال المبيع أو المؤجر أو الموقوف، فالاستثناء صحيح لو أوقف شيئا واشترط انتفاعه به مدة حياته، مدة حياته يصح هذا الاستثناء. قاعدة التي بعدها، القاعدة 33، الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الاستثناء يكون لفظيا يعني منطوق به باللسان، ويكون حكميا لم ينطق به باللسان ولكنه استثناء في واقع الأمر. فشخص باع بيتا، والبيت مؤجر، باع بيتا والبيت مؤجر، فقال له أنا بعتك هذا البيت لكن هو مستأجر ولا يخرج المستأجر إلا بعد سنة. في هذه الحال استثنى لفظي والمدة معلومة، هذا لا إشكال في اعتباره، لكن قال أنا بعتك هذا البيت وأنا أجرته مدة، المدة لم تحدد مجهولة، فهل يصح هذا الاستثناء إذا كان مجهولا؟ والجواب أن الاستثناء إذا كان لفظيا وكان المستثنى معلوما جاز ذلك، وإذا كان الاستثناء لفظيا وكان المستثنى مجهولا فإن الاستثناء لا يصح، هذا أصل. الثاني الاستثناء الحكمي، ما نطق به، ما نطق به، ولكن واقع الحال أنه مستثنى، فشخص باع بيتا والبيت مؤجر، والبيت مؤجر، لكنه لم يذكر للمشتري أن هذا البيت مؤجر، فبما أنه لم يذكر له أنه مؤجر سمينا هذا استثناء حكميا، لأن هذه المنفعة، لأن هذه العين المبيعة مشغولة حكما لغير البائع ولغير المشتري، يعني من طرف ثالث. فإذا كان الاستثناء حكميا وكان محدودا يعني معروف، لكن معروف في واقع الأمر لكن ليس بمعروف عند عند المشتري مثلا، لكن معلوم عند البائع، هذا فيه جهالة بالنظر إلى المشتري، لأن الأصل هو أن هذه العين المبيعة أنها خالية الإشغال، خالية الإشغال. هذه القاعدة موضوعة لبيان أن الاستثناء الحكمي هل تغتفر فيه الجهالة أم أنها لا تغتفر، والباب هذا واسع جدا، لأن يأتي في البيع ويأتي في الإجارة، يأتي في كثير من الأبواب. القاعدة التي بعدها استحقاق، هذه ما لكم فيها شغل، لأن هذه تتعلق بالرقيق ولا لكم فيها شغل. القاعدة الخامسة والثلاثون، من ملك منفعة، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر، هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ ها هنا صورتان. المقصود من هذه القاعدة هو أن العقود أسباب تترتب عليها مسبباتها، وانتقال الملك هذا مسبب، هذا مسبب، لكن هذا الملك قد يكون سببه العقد وقد يكون سببه غير العقد. فشخص استأجر من أبيه بيتا مدة سنة أو سنتين أو ثلاث، وليس له وارث إلا هذا الولد ومعه أخته، يعني ولد وبنت، توفي الأب في أثناء المدة، هذا الشخص إن كان لا يوجد إلا هو فلا إشكال في أن المنفعة والعين رجعا إليه، لكن إذا كان معه شريك، إذا كان معه شريك، فهل نقول إن هذه إن هذا الانتقال لا يؤثر على نصيب الشريك، لا يؤثر على نصيب الشريك؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع، ولا فرق في ذلك بين العقد، المهم هو عقد يعني عقد إجارة أو عقد بيع، ما في شيء. القاعدة التي بعدها، لا انتهت الآن القواعد، انتهت القواعد. المسألة الأولى من مسائلي اليوم الكلام على صفة كلام الله جل وعلا، ومن أجل أن تستريحوا من كثرة الكلام في هذه المسألة، لأن كثير الكلام فيها كثير، لكن الشيء الذي تعتمدونه هو أن صفة الكلام لله صفة، يعني صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله لم يزل متكلما فيما سبق ولا يزال متكلما فيما سيأتي، سواء كان فيما يأتي من ناحية الدنيا أو من ناحية الآخرة. فصفة الكلام ملازمة لله، يقول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فجميع صفاته جل وعلا صفات له، ولا نقول إن هذه حادثة، لكن بالنسبة لصفة الكلام نقول فيه اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه قديم النوع حادث الآحاد. هذه مسألة. المسألة الثانية هي تعريف النظر، تعريف النظر، التعريف الموجود هنا هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، يعني أنت نظرت في أمر من الأمور، والنظر هذا سبب، والنتيجة المترتبة على هذا السبب إما علم وإما ظن على حسب اختلاف المواضع، على حسب اختلاف المواضع. المسألة الثالثة هي في مراتب الإدراك، مراتب الإدراك وهي خمسة، مراتب الإدراك وهي خمسة: العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم. العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم، هذه خمس مراتب للإدراك، يعني لإدراك العقل للأمور. العلم يشترط له شرطان، العلم يشترط له شرطان: الشرط الأول ألا يحتمل النقيض في واقع الأمر، والثاني ألا يحتمل النقيض في نفس المتكلم، يعني لا يحتمل النقيض بأي وجه من الوجوه، لا عند المتكلم ولا في واقع الأمر. هذه المرتبة الأولى ولها شرطان. المرتبة الثانية هي مرتبة الاعتقاد ولها شرط واحد، هذا الشرط هو أنها لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم، لا تحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع أيضا، ما تحتمل النقيض مطلقا، لكن هذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق الواقع فهو فاسد. فيتبين لنا من هذا أن الاعتقاد قسمان: قسم صحيح وقسم فاسد، فإن طابق واقع الأمر صار صحيحا، وإن لم يطابق واقع الأمر صار فاسدا. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الظن، والظن هذا تجدون أنه كثير الاستعمال، يعني لأن إذا انتقلت من العلم وانتقلت من الظن تنتقل بعد ذلك إلى أمرين في نفسك، لكن هذان الأمران لهما ثلاث حالات: الحالة الأولى رجحان أحد الأمرين، ويكون الثاني مرجوحا، والثالث هو تساوي الأمرين في نفسك. يعني عندنا يسمى احتمالا راجح واحتمال مرجوح والاحتمالان متساويان. فإذا كان الاحتمال راجحا سميناه ظنا، وإذا كان الاحتمال مرجوحا سميناه وهما، وإذا تساوى الاحتمالان في النظر أصبح شكا. فهذه هي مراتب الإدراك: العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم. المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة هي تقسيم العلم، فالعلم ينقسم إلى قسمين: قسم ضروري بمعنى أن الشخص لا يستطيع أن يدفعه، مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين، تقول الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى نظر، فمجرد ما تقول هذا الكلام ينقدح في ذهنك مدلوله، هذا نظر يسمونه ضروري. القسم الثاني نظري، وهو الذي لا ينتج إلا بعد النظر، مثل ما تقول الواحد نصف خمس العشرة، هذه يعني عملية تحتاج إلى حساب وتفكير، فهذا يسمونه نظري. المسألة الخامسة وهي مسألة تفاوت العلم، هل العلم يتفاوت أم أنه يختلف، يعني لا هل يتفاوت أو أنه لا يتفاوت. ويترتب على هذه المسألة مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فعندنا مثلا إيمان جبريل وإيمان الرسول الرسل وإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر وعثمان مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان. فالمقصود أن العلم يتفاوت، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبهذا يتم درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في أحد عنده سؤال فيما سمع فقط يسأل. ما في أسئلة؟ الحمد لله. أيه، لأن الوهم مرجوح والشك بينه وبين الظن. هذا اقتصادي هالورق هذا. هذا يسأل عن دراسة القواعد الفقهية، كونك تسمع ما في إشكال، جزاك الله خير. هذه أوراد تعبانة هذه. جود، هذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، فارغ هذا ما عنده الشغل. هذا يسأل عن الفرق بين القواعد الأصول، في فروق كثيرة، لكن أذكر لكم فرق هو المهم في الدرجة الأولى. القواعد الأصولية هي مستخدمة في أدلة التشريع، يعني أصول الفقه ليس لها علاقة في أفعال المكلفين، وإنما علاقتها أنها تستخدم في استنباط الأحكام من الأدلة. ولهذا أصول الفقه يعتبر ميزان للاستنباط، فشخص لا ليس عنده معرفة بهذا العلم لا يجوز له أن يدخل في استنباط الأحكام من الأدلة. أما بالنظر إلى القواعد الفقهية فهي عبارة فهي يعني لها علاقة في أفعال المكلفين، ولهذا عندما يعني يحصل من مكلف مسألة يعني حادثة تلتمس لها أصل من قواعد الفقه، وقواعد الفقه هي متكونة من الفروع الفقهية المشتركة في مناط واحد، سواء كان جنسا أو كان نوعا، عن طريق استخدام أصول الفقه في أدلة في يعني الاستنباط من الأدلة من أدلة التشريع تفصيليا عن طريق أصول الفقه. في فروق يمكن 5 أو 6 لكن يكفيكم هذا بس. وهذا يقول هذا يسأل يقول هل تعطل أحكام الله جل وعلا وشرائعه وشريعته لكون هذا الحكم لا شغل عليه مثل أحكام الرق؟ يعني يقول وراك